العلم والآداب، العلم كنز وذكر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحب، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مربوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذكر تجمعه، لا تعدلن به ذرا ولا ذهبا. العلم سعيد وتشريف لصاحبه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من رياض العلماء، ولازلنا وإياكم ننعم بصحبة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد تحدثنا في آخر لقاء لنا عن محنة الإمام أحمد، وبلغنا آخر المحنة والحمد لله رب العالمين، إلى حيث ضرب الإمام أحمد وأهين في ذات الله عز وجل، وكيف هانت عليه نفسه في الله. وهذا صنيع أمثال أحمد من الجبال الراسيات والعلماء الراسخين في العلم، فابن المسيب كما روي ذلك عنه كانت نفسه عليه في الله أهون من ذباب، أمرها هين، ما كان يسعى إلى بقاء نفسه ولو على حساب دينه. وكذلك علمهم بالمآل شغلهم عن مراعاة الحال، علمهم بمآلهم وما يعني يكرمهم الله عز وجل به من الأجر في الآخرة والثواب الجزيل شغلهم عن مراعاة حالهم بما فيه من النكد والضرب والتعذيب، شغلهم هذا عن ذاك. وهذا شأن المستيقنين من المخلصين من الصادقين من الربانيين، هذا شأن هذا الفريق من الناس. لكن من شغله العاجل عن الآجل وشغلته الدنيا على الآخرة فهذا مغرور، غره بالله الغرور، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء وإياكم. حكى بعض أهل العلم في عند محنة الإمام أحمد بن حنبل كرامات عجيبة، كثير منها يعني لا يثبت لأنه إنما حمل على وضعه حب الإمام أحمد. بعض الأتباع والمريدين والمغرمين بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، وهم كثيرون وهو حري بهذا صراحة، حملهم هذا الحب على أن يغلوا في أحداث هذه القصة وهذه المحنة، فنسبوا أشياء عجيبة. ذكر منها ابن الجوزي قدرا كبيرا في كتابه الذي أفرده لمناقب الإمام أحمد بن حنبل، ولكن يعني بعضها إنما وضعه بعض الوضاع كما أسلفت. فكان مما ذكروه أنه رحمه الله تعالى، وهذا قد روي صراحة عن أكثر من مصدر وعن أكثر من شخص ممن رأى هذه المحنة، ولكن ليس عندنا يعني يقين من حدوث هذا، وإن كان لو صح ليس بمستغرب ولا مستبعد، لأن الله تعالى ناصر أولياءه، ولأن الكرامات صحيحة وموجودة، ومن مذهب أهل السنة والجماعة التصديق بالكرامة، لا سيما إذا كانت على أيدي أمثال هؤلاء من الربانيين المخلصين الصادقين، وإما ليس فيه مخالفة لدين الله عز وجل، كرامات الشرعية يعني هذا. فأحمد كما ذكرنا كان قد شد قيوده بتكة سراويله، الحبل الذي يشد به وسطه ويربط به السراويل، لما ثقلت عليه القيود علق الحبل هذا في القيود أيضا. فلما جاء يضرب وليس عنده تكة فسقط سرواله، فكاد ينتهك رحمه الله تعالى بأن تظهر عورته، ولكن الله تعالى ستر. بعض الروايات يقولون خرجت يد من ذهب فأمسكت السروال، والبعض يقول إن السروال ارتفع لوحده، والبعض يقول إن هناك يعني فجأة السروال ارتفع ثم ربط من غير رابط. ومثل هذا لو صح الإسناد إليه فنحن لا نكذبه، لأن هذا مثل هذا ممكن، ولا حجر على قدرة الله عز وجل، والكرامات ثابتة. وأحمد حري بأن يكون هذا شأنه، لأنه نصر الله فنصره الله، ولأنه ستر هذا الدين حيث لم يصبر على انتهاك شيء من حدوده، فحري بمثل هذا أن يكون جزاؤه من جنس عمله، فيستره الله ولا ينتهك أبدا. لما بلغ الأمر مبلغه وكان ما كان، يقول إسحاق بن إبراهيم البغدادي والي بغداد بعد في نهاية الفتنة والمحنة، يعني يقول أنا والله رأيت يوم ضرب أحمد وقد ارتفع السراويل من بعد انخفاضه وانعقد من بعد انحلاله، وما رأيت يوما كان أعظم على المعتصم من ذلك اليوم. خليفة بعد ما ضرب أحمد يعني كان وضعه صعب جدا، ندم ندما شديدا على ما فعل. يقول والله لو لم يرفع عنه الضرب لم يبرح من مكانه إلا ميتا. يقول لو المعتصم ما كانش بطل ضرب في الإمام أحمد كان مات في مكانه، لأنه كان يخشى أن يدعو عليه الإمام أحمد أو ينتقم الله له منه فيه. ولذلك يقوله إسحاق وكان قد رأى أحمد لما حمل إلى المأمون ويبلغه أن المأمون قد حلف أنه سيقتله إن لم يقل القرآن مخلوق، رفع أحمد طرفه إلى السماء ودث على ركبتيه وقال يا رب بلغ من لقد علا حكمك عن هذا الفاجر حتى يتوعد أحبابك وأوليائك، اللهم لا ترني وجهه. فمات المأمون في ليلته، ما أصبح الصباح إلا والمأمون ميت، ولم يلتقي به أحمد ولم يره، واستجاب الله دعاء أحمد، وأحمد من أهل الله من الصادقين المخلصين من شيوخ الإسلام حقا وصدقا من حملة الدين. فيقول والي بغداد إسحاق بن إبراهيم لقد رأيت يوما عصيبا على المعتصم، بقدر ما كان يعذب أحمد بقدر ما كانت الشدة على المعتصم أيضا والكرب الذي حاق به بعد ما فعل هذا في أحمد، كان لم تطوعه نفسه يعني. وكان يقول والله لرأيت أنه لو بقي يضربهم حتى آخر النهار لمات المعتصم من ليلته لغضب الله تعالى عليه وانتقامه منه بما صنعه في عبده أحمد بن حنبل. وفي بعض التواريخ أن المعتصم أخذه عقيب ذلك صغار وذلة، وكان ينتبه من الليل مذعورا، وربما سمع وهو يقول مالي ولأحمد مالي ولأحمد، أنا كان مالي ومال أحمد بن حنبل، ما كان في حاله وكنت في حاله، ما كنتش أعرفه أصلا، كانش المعتصم يعرف أحمد بن حنبل يعني ما كان له به علاقة أصلا. يقول عبد الله بن الإمام أحمد، وهذه نكتة لطيفة نبهنا على مثلها مرار، يقول كنت كثيرا ما أسمع والدي الإمام أحمد يقول رحم الله أبا الهيثم، غفر الله لأبي الهيثم، عفى الله عن أبي الهيثم. فقلت له يا أبا من هذا أبو الهيثم فإني أراك تكثر الدعاء له؟ فقال له يا بني ألا تعرفه؟ قال لا. فقال أحمد لما أخرجت إلى السياط وقدمت للعقاب إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي من ورائي، لما أخذوه من السجن عشان بقى يطلع يتعذب برا وركبوه على الخشب ويضربوه، يقول إذا أنا بإنسان يجذب ثوبي، واحد بيشدني من هدومي وبيقول لي إيه تعرفني؟ قلت له لا ما عرفكش، كان معاه في السجن يعني. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الطرار، مكتوب في ديوان أمير المؤمنين أني ضربت 18,000 سوط، وإنما ضرب على طاعة الشيطان لأجل الدنيا، فاصبر أنت في طاعة الرحمن لأجل الدين. يقول فقوى قلبي هذا الرجل، هذا اللص المسجل الخاطر دوت جذب أحمد من ثيابه وراح يضرب، وخلاه يا أبا عبد الله تعرفني؟ أنا ما عرفكش، أعرفه فين صحيح؟ هذا إمام وهذا لص. قال أنا أبو الهيثم العيار اللص الماهر في اللصوصية والسرقة، يعني مشهور جدا بهذا اللص الطرار، أنا المدون علي المكتوب علي، أنا مضروب حتى الآن 18,000 صوت، مش 20 صوت أنت هتاخدهم بعد ساعة ولا حاجة، 18,000 صوت ضربتهم في سبيل من؟ في سبيل طاعة الشيطان، عشان أنا حرام وبتطوعني نفسي وبأمشي ورا الشيطان وبأسرق، وتحملت أن أضرب 18,000 صوت ولم أرجع عن السرقة قط، لسه برضو هطلع أشتغل برضو. وأنت يا أحمد اصبر، فإنما تضرب على طاعة الرحمن لبقاء هذا الدين. والله هذا كلام يكتب بمداد، يكتب بالذهب، مع أنه خرج من لسان هذا اللص، ولكن الله أجرى الحكمة على لسانه ليثبت بها أحمد بن حنبل، فكان كلام أبي الهيثم هذا مما ثبت الله به أحمد، ولهذا أحمد كان بعد هذا يدعو له كثيرا ويقول اللهم ارحم أبا الهيثم، اللهم اغفر لأبي الهيثم، اللهم اعفو عن أبي الهيثم، سامح الله أبا الهيثم، يدعو له أن يعافيه الله مما فيه من المعصية وأن يغفر له وأن يثبته كما ثبت الإمام أحمد على الصواب. طبعا يعني هذا كان مجمل ما جرى الإمام أحمد بن حنبل في هذه المحنة العصيبة. يقول أبو زرعة الرازي دعا المعتصم بإسحاق، يعني إسحاق اللي هو عم الإمام أحمد بن حنبل، ثم قال للناس تعرفونه؟ قالوا لا نعم نعرفه. قال فانظروا إليه، أليس هو صحيح البدن؟ زي الفل هو، ولولا أنه فعل ذلك لوقع شر لا يقدر على دفعه. فلما قال قد سلمته إليكم صحيح البدن سكن الناس وهدأ. جاب لهم عم الإمام أحمد ومن بعيد كده قال لهم أهو كويس الإمام أحمد زي الفل هو، قالوا حاجة ضربت عمل أو لا زي الفل، فأخذوه وانصرفوا، هو عم الإمام أحمد وليس بالإمام أحمد، ولكن لولا أنه فعل هذا لقامت عليه العامة كي الناس كسروا الدنيا، ولكنه أحب أن يهدئ الأمر يعني. وكان ابن أبي دؤاد يحاول الخليفة على حبس أحمد بن حنبل، برضو لسه مش عايز يعني يرجع عن غيه، ابن أبي دؤاد ده يخليه يضربه كان خلاص يرفع عنه العذاب، فقعد يقول له ده يغلب اثنين ويبقى خليفتين ومش هدون على واحد وكده يبقى انت بتسفه كلام المأمون، قالت ما سخنه وخلاه يضربه. وبعد الضرب الرجل ندم وعايز بقى خلاص يفرج عنه، قال له طب ما بلاش خليه في السجن، بلاش تروح يعني مش هنضربه بس خليه مسجون ندفي الناس من شره، هؤلاء من اولياء الشيطان، وهكذا هم في كل مكان وزمان بهذا المنطق نفسه. يقول له يا امير المؤمنين احبس فانه فتنه. فغضب المعتصم وقال لنائبه يا إسحاق أطلق. قال أبو عبد الله فلم يجد بدا من إطلاقي وأن يخلي عني، ولولا ذلك لكان قد حبسني، لو كان يقدر يحبسني كان حبسني، لكنه رأى العامة والناس والدنيا فتنقلب عليه فخلى عني. وقال المعتصم لهم ليس كما وصفته، كنت تقول الراجل مش فاهم حاجة وراجل وصغير السن وبيلعب وفتنة ومش عارف إيه، ليس كما وصفته، ده خلاف ما كنت أظن. قال البيهقي وذلك أنهم وضعوا له من قدره وقللوه وصغروه عنده، فلما شاهده ورأى ما عنده من العلم والصدق والإخلاص عرف له فضله، لما شاهد وعاين قال لا ده كان ده ما كانش صحيح، أنا كان مضحك علي، كان هؤلاء يغرونني بظلمه وهو فوق ذلك بكثير. طبعا بعد هذا انقطعت أخبار المعتصم، هو يعني ده إلا يعني عرف في هذه المحنة، وبعد هذا ما هي إلا وقت يسير ثم لقي المعتصم ربه، وكان قد دعا على نفسه بسبب من كان حوله من هؤلاء، ومات بعدها في عام 218 ثم تولى بعده الواثق. فلما مات المعتصم وولي الواثق اللي هو هارون الواثق من المعتصم، أكثر الناس من الأخذ عن الإمام أحمد، فشق ذلك على أهل البدع. قالوا ثاني، رجع أحمد ثاني يتكلم، فكتب الحسن بن علي بن الجعد قاضي بغداد إلى ابن أبي دؤاد، كانوا بقى أمتين جهمية وجماعة يعني أهل بدع، كتب إلى ابن أبي دؤاد يقول له إن أحمد قد انبسط في الحديث، ده رجع ثاني. فلما بلغ هذا أحمد بن حنبل أمسك عن الحديث وامتنع عن الكلام من نفسه قبل أن يأتيه الأمر بمنعه. واستمر ابن أبي دؤاد يحسن للواثق أن يحبس ويعذب الإمام أحمد كما سول هذا وزينه لأبيه المعتصم، ولكنه أي الواثق لم يفعل ذلك، ما تعرض للإمام أحمد. يقول الحافظ أبو الفرج بن الجوزي، إما اللي منع الواثق أنه يعمل زي أبوه مع الإمام أحمد، إما لما علم من صبر الإمام أحمد، أو لأنه خاف على نفسه من العامة، لو كلموا الناس هتقف عليه تعمل فتنة تنقلب تخرج، فلا سيبوه. لكنه قال لا تساكنني بأرض أنا فيه، اكتفى الواثق بإخراج أحمد من نفس البلد واختفى إلى أن مات الواثق. السبب في رفع المحنة أو أن الواثق نفسه كان خلاص يوشك أن يرفع المحنة أو يتركها على الأقل، سبب في ذلك قصة وقعت للواثق كما روى ذلك الحافظ أبو الفرج بن الجوزي أيضا، قال وروي أن الواثق ترك الامتحان، امتحان الناس بهذه الفتنة، بسبب مناظرة جرت بين يدي، رأى بها أن الأولى ترك الامتحان. سبحان الله، تبقى أقدار وأسباب. وذكر بسنده إلى طاهر بن خلف قال سمعت المهتدي بالله محمد بن الواثق يقول كان أبي إذا أراد أن يقتل رجلا أحضرنا ذلك المجلس. الواثق لما كان يحب موت واحد كان يجيب أولاده، فأتي بشيخ مخضوب مقيد، راجل كبير السن شاب شعره حتى خضبه بالحناء وكان مقيدا، فقال أبي يعني الواثق ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه، يعني أدخلوا ابن أبي دؤاد وأصحابه. ثم طلب الشيخ فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، على حتى الراجل الكبير ده، فدخل هذا الشيخ وقال السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال له الخليفة لا سلم الله عليك. محمد غاز منه بقى، ما مفهمين الناس ديت كلهم على غلط، جماعة الشياطين اللي حواليه ابن أبي دؤاد وإخوانه فهمين الخليفة إن أحمد بن حنبل بقى والجماعة اللي معاه اللي هم أهل السنة وجماعة دول ناس على غلط وضلال وكفار ووحشين، ويعمل فيهم مسوي، ربنا يكرمك باللي بتعملوا فيهم، بيلعبوا في دماغ كما يحدث هذا كثيرا. فالراجل مش واخد باله، ما يعرفش، معذور، صدقهم، فكره الناس علماء وصدق كلامهم فعلا. فجاءه شيخ كبير وقال له السلام عليك يا أمير المؤمنين، فرد عليه عنده خلفية عنه وحش، قال لا سلم الله عليك. فقال له الرجل يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك. المفروض أن هم ساعتها كان الأمراء هؤلاء بيذهبوا إلى المؤدبين، وكان أباؤهم من الملوك يبعثونهم لأهل الأدب وأهل الفضل وأهل العلم حتى يربونهم تربية على الشريعة، تربية محترمة يعني، وعلى الأدب وعلى يعني ضبط النفس وكثير من الفضائل يعني. فالرجل لما الأب يقول له كده قال له يا أمير المؤمنين بئس ما أدبك مؤدبك وهكذا علمك مؤدبك. قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، والله ما حييتني بها ولا بأحسن منها. يعني هذا ما يليق، سلم أنت قل سلم الله عليك، هذا ما يكون إطلاقا يعني. فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين الرجل شكله متكلم، ده شكله رجل بتاع كلامه بفهم يعني. فقال له الواثق كلم، طب اقعد بقى نظره بلان بيفهم بيعرف يتكلم، شوف هيوصل لإيه معاك. فقال يا شيخ، ابن أبي دؤاد بيقول الرجل العجوز هذا الرجل الكبير دوت هذا الشيخ الفاضل وهو أبو عبد الرحمن الأذرمي من شيوخ الشام، قال يا شيخ ما تقول في القرآن؟ فقال له الشيخ ما أنصفتني، أنا الذي أسأل لكبر سني وأني صاحب المشكلة. قال له ما أنصفتني، أنا الذي أسأل. فقال له ابن أبي دؤاد سل اسأل. فقال له الشيخ ما تقول في القرآن؟ فقال ابن أبي دؤاد مخلوق. فقال الشيخ لابن أبي دؤاد هذا شيء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول القرآن مخلوق، طيب هل النبي كان يعرف كذا ولا نعرفوش؟ هذا شيء علمه الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء الراشدون أم شيء لم يعلموه؟ فقال ابن أبي دؤاد شيء لم يعلموه. فقال الرجل الشيخ هذا سبحان الله، شيء لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي تعرفه أنت؟ حاجة غريبة صحيح، كلام غير منطقي. قال فخجل ابن أبي ذؤاد وقال أقلني، معلش أنا ما خدتش بالي، نعيد السؤال تاني يعني. قال والمسألة بحالها، نفس السؤال يعني. قال له ماشي. قال له تاني ما تقول في القرآن؟ قال مخلوق. قال هذا شيء علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والراشدون أم لم يعلموه؟ فقال ابن أبي ذؤاد علموه، غير بقى كلامه اللي فات، إنه كلام فات ما كانش يليق، كلام قلت أدب. فقال علموه ولم يدعوا الناس إليه. فقال له الشيخ الكبير هذا طيب لما هم عرفوه ولم يدعوا الناس إليه أفلا وسع كما وسعهم؟ كنت تعرف برضو تسكت ما تقولش حاجة لحد، ما تحملش حد على هذه الفتنة. أفلا يسع كما وسعهم؟ قال فقام الواثق ودخل إلى حجرته ونام على ظهره، وضع إحدى رجليه على الأخرى وأخذ يقول شيء علمه النبي لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تعلمه أنت؟ مش ممكن صحيح. قعد بقى يفكر عليه كلام في دماغه تاني. طب وإن كانوا علموه وسكتوا ولم يدعوا الناس إليه أفلا يسع كما وسع هؤلاء؟ أخذ يعيد الكلام على نفسه، هذه المناظرة بين الشيخ العجوز هذا الكبير وبين ابن أبي ذؤاد، أخذ يعيد الكلام، كلام منطقي فعلا. لو هي دي حاجة النبي ما عرفها يبقى في حد يقدر يعرفها بعد كده؟ مش ممكن. كل ما لم يعرفه رسول الله ليس فيه فائدة، بدأ من أمور الدين. طب لو هو كان يعرفه فعلا وسكت وما قالش ولم يضرب الناس عليه ولم يحملهم على القول به كما يفعل هؤلاء الواثق والمعتصم ومن قبله المأمون، أفلا يسعنا ما وسع رسول الله؟ أخذ الواثق يكرر هذا الكلام في ذهنه ثم قال بلى والله يسعنا ما وسع رسول الله ووسع أبا بكر ووسع عمر ووسع عثمان ووسع علي. يعني بيقول على فرض أن القرآن فعلا كما يقول ابن أبي ذؤاد مخلوق، طب إحنا ليه نحمل الناس على هذه المسألة؟ ليه نعمل لهم فتنة في القصة دي؟ طب ما نسيب اللي عايز يقول حاجة يقولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حمل عليها أحدا ولا عذب على ذلك أحدا. فيسعنا ما وسع رسول الله. ثم دعا عمارا الحاجب، طلع من هذا المجلس بعد ما عاد يفكر مع نفسه، وقال له ارفع عن الشيخ القيود وأعطيه 400 دينار وقل لهم صرف إلى بلدك سالما غانما، وأمر برفع الفتنة. وسقط ابن أبي ذؤاد من عينيه، شعر ساعة إذن وأحس أن هذا ابن أبي ذؤاد هذا خبيث وأنه شيطان مريب وأنه على الباطل بسبب هذه الكلمة الصغيرة، حرب عبارة واحد لا يستصغر كلاما يقوله في الدعوة إلى الله عز وجل. ممكن كلمة واحدة بس تغير حياة إنسان بكاملها، كلمة تخرج منك بحق وبصدق تقصد بها وجه الله تقع على قلب إنسان بعيد عن الله عز وجل فيأخذ الله بيديه إليه بسبب. لا تستصغر كلمة، رجل قال كلمتين بس، ما عملش كتاب ولا قعد يعمل بقى حملة ولا كلام من دخل، قال له كلمتين. قال له هذا إن كان شيئا علمه الرسول، إن كان شيئا لم يعلمه الرسول فلا يمكن أن يعلمه أحد بعد الرسول، وإن كان عرف وسكت يبقى لازم كان كله يعرف ويسكت، اتكلمت أنت ليه؟ فالرجل هذا كلام منطقي فعلا ما ينفعش. فرفع المحنة أو على الأقل هدأ الأمور ورفع العذاب عن العلماء ورد الرجل وأكرمه، وبدأ هو بقى يتنحى عن ذلك المعتزلي اللي هو ابن أبي ذؤاد. هذه القصة رويت يعني بأسلوب أوسع من ذلك، ربما نأتي بها في وقت لاحق يعني، لأن الوقت الآن يضيق عن سردها بما فيها من فوائد أكثر مما ذكرنا يعني. الآن ذكرها ابن الجوزي مختصرة، لكن لها سياق أوسع سأسرده عليكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، لأنها حقا قصة مفيدة، قصة مفيدة ومناظرة عالية، وتصلح ليس في هذا فحسب بل في كثير، بل في كل الأهواء والبدع. يعني مش تنفع بس في موضوع القرآن مخلوق وغير مخلوق، لا تنفع في أي بدعة جاء بها أحد ولم تؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فإنه يمكن أن يرد عليه بمثل ما سيرد به أبو عبد الرحمن الأذرمي في القصة المطولة التي سأسردها عليكم في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العلم زيد وتشريف لصاحبه، العلم زيد وتشريف لصاحبه، فاطلبه لي تفولون العلم والأدب، العلم كن